الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة المباركة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، لقاء التواصل، لقاء الفتاوى، فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة، وكذلك يسعدنا أن نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة. أخت سائلة تسأل، تقول: هل يجوز إزالة الشعر فوق الحاجب وتحت الحاجب دون المساس بشعر الحاجب الأصلي؟ أنا أخشى إن الأخوات يتذرعن بهذه الذريعة للأخذ من الحاجبين، لأن الأخذ من شعر الحاجبين هو النمص، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، فلا يجوز للمرأة بحال من الأحوال، فضلا عن الرجل، لا المرأة ولا الرجل، لا يجوز بحال من الأحوال الأخذ من شعر الحاجبين، لأنه من تغيير الخلقة، وهذا لا يجوز. لكن إذا كان هناك شعر فوق أو تحت بعيدا عن الحاجبين فلا بأس بالنسبة للمرأة أن تأخذ ذلك الشعر. الأخت سلوى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للنساء نظر عبر التلفزيون؟
النظر للتلفزيون؟
أيوة، للقوانين الدينية والإخبارية، هل علينا إثم على كده؟
في فتنة يا سلوى؟
لا.
ماشي يا بنتي.
وأسألك الدعاء يا شيخ الشيخ جمال للزوج الصالح.
ربنا يرزقك الزوج الصالح ويبارك لك فيه. الأخت سلوى بتسأل عن نظر المرأة لصور المشايخ أو لصور المذيعين في التلفاز، وكذلك نظر الرجل بالنسبة للنساء من خلال شاشة التلفزيون، هل هذا النظر محرم؟ هو الأصل في النظر المنع، الأصل في النظر المنع. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومدار هذا المنع أو أن الأصل هذا المنع للفتنة، سدا لذريعة الوقوع في الفتنة. لكن إذا خلى النظر، إذا كان النظر من خلال صورة في جريدة أو مجلة أو من خلال شاشة تلفاز، وخلى عن الفتنة عن أي وجه من وجوه الفتنة، فلا بأس، لا بأس أنني أستمع إلى نشرة الأخبار، لا بأس أنني أستمع إلى درس العلم على قناة الرحمة أو غيره، لا بأس. إذا لم يدر بخالدي أو لم يدر ببالي أي شيء عن الفتن فلا شيء في هذا. لكن أنا بقول هذا لأن بعض النساء يفتتن وبعض الرجال يفتنون، والواجب علينا أن نسد الذريعة نحو ذلك إذا كان هناك أي لون من ألوان الفتنة. بارك الله فيك يا سلوى ورزقك الزوج الصالح. أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أبا معاذ؟
الله الحمد لله شيخ جلال، كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
الحمد لله. أحمد الله جل وعلا على رجوع القنوات وخاصة قناة الرحمة الفضلية.
الحمد لله رب العالمين.
لدي أسئلة لو أذنت لي فضيلة الشيخ.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال الأول، إذا كنت في وليمة أو في مأدبة غداء مثلا وبدأ الناس يقرؤون القرآن جماعيا ثم يرفعون أكفهم أيضا جماعيا للدعاء وأنا بينهم، فماذا أفعل؟ هذا السؤال الأول. واضح السؤال؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم تقبيل الأكف أثناء الدعاء؟ ثم ما حكم الدعاء بهذه الصيغة بحيث يسمون الدعاء بالفاتحة ويقدمون شخص من قبيلة خاصة ولا يقدم شخص آخر للدعاء إلا من قبيلة خاصة عندنا؟ أظن أن السؤال مفهوم عندك فضيل الشيخ.
نعم.
السؤال الثالث، طبعا لقد طرحت عليك مشكلة نعاني منها وهي اختلاط الرجال بالنساء في البيوت. مثلا تجد 4 إخوة يسكنون مع بعض وتجد الاختلاط، وللأسف الشيء الذي يدمي قلب الأخ الملتزم، فأنا شخصيا أعاني من هذا المشكل، فما هو النجاة وما هو المخرج من هذه الفتنة العظيمة ألا وهو اختلاط الرجال بالنساء؟ طبعا هذه العادات اعتدنا عليها فضيلة الشيخ.
نعم.
فما هو الحل؟
بارك الله فيكم يا أبا معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا صور الدعاء التي الأصل في الدعاء المشروعية، وقد أمر الله تبارك وتعالى به وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ونحن نعلم يقينا أن الدعاء من الأمور التي يحبها الله عز وجل، وأن الله يغضب إذا أعرض المرء عن سؤاله وعن دعائه. لكن بعض الناس اعتادوا في الأدعية على صور بدعية ليست من السنة. أنا لا أقول أن الدعاء الجماعي منكر أو بدعي، ونحن في الصلاة نؤمن خلف الإمام، تأمينون هذا جماعي. لكن الصور التي أشار إليها الأخ أبو معاذ من الجزائر، أنهم بيقرأوا قراءة جماعية على الطعام ثم يقومون بدعاء جماعي، يعني في صوت واحد، يدعون في صوت واحد، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وإنما هديه في الدعاء إما أن ندعو أن يدعو الواحد منا سرا لنفسه ولغيره، وإما أن يدعو الإمام ويؤمن غيره على دعائه، لا بأس بهذا. وكثيرا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الناس على دعائه، كما في القنوت وغيره في الصلاة وكذلك في خارج الصلاة، لا بأس بهذا. لكن أن ندعو جميعا بصوت جماعي زي ما كما يحدث بعض أحد المأذونين في العقد، يقول قولوا نستغفر الله العظيم، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، والناس تقول في صوت واحد، بالله عليكم هل هذه توبة؟ وإن هم لا يعرفون تبنا من إيه، يعني يقولون خلفه تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، ولا يدر بخلد الواحد منهم هو تب من إيه، لكن بيرد بكلماته خلاص. وأن هذا ليس من فقه الدعاء. يقول ربنا تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. شوفوا أدب الدعاء، تضرع، فاهم أنا بأخاطب من، بأناجي من، أناجي رب العالمين، أناجي الملك سبحانه وتعالى، وعارف أنا محتاج إيه فبطلبه، وعارف مشروع ولا غير مشروع. تضرعا وخفية ده أصل من أصول الدعاء، إذ نادى ربه نداء خفية. لكن هذه الصورة الجماعية طبعا ليست من السنة يا أبا معاذ. وكذلك تقبيل الأكف عند الدعاء أو أثناء الدعاء، وبعض الناس في دعاء سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أو عند الشهادتين يقبل أصابع يديه كذا، هذا لا أصل له. وتقديم شخص من قبيلة معينة للدعاء إن كان يدعو هذا الشخص ونحن نؤمن على دعائه فلا بأس، فلا بأس أن يدعو ونؤمن على دعائه، لكن لا عبرة للقبيلة، وإنما العبرة بمن نرجو صلاحه ومن نظن صلاحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في صلاة الاستسقاء، وعمر بن الخطاب قدم العباس بن عبد المطلب في صلاة الاستسقاء، فهذا لا بأس به. لكن لأنه من قبيلة معينة هذه فيها تزكية. كذلك أمر اختلاط الإخوة والأخوات، الإخوة وزوجتهم في البيت الواحد، هذه العادة إذا كان هذا الاختلاط بغير مفاسد، الزوجات محتجبات منتقبات، فلا شيء في هذا إذا أمننا الفتنة. فإذا خفنا الفتنة، وأنا مع أبو معاذ في هذا، فأحاول أنني أقلل من هذه العادة القبيحة حتى نتجنبها بدون أن نثير مفاسد أعظم منها، والله أعلم. معنا اتصال الأخت أم بلال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
اتفضل يا أم بلال.
احنا عندنا حتة أرض وقلنا بإذن الله لما نبني هنعمل في الدور الأرض جامع، ده واحد سبب بقدر الله وعمل في الدور الأرض جامع بيننا وبينه بيتين اتنين بس.
نعم.
ده السؤال الأول.
انتم ما نذرتم؟
احنا مش ندري. لا
نويتم؟
لا احنا نوينا، قلنا بإذن الله، يعني على أساس أنا وزوجه كده اتفقنا، قلنا بإذن الله يعني لو لما احنا نبني هنعمل الدور الاول جامع، وقلنا كده لاولادنا يعني.
طبعا هيصبح المسجد لا يعني لا اهميه له، وهو ملتصق بالمسجد او قريب منه جدا.
لا جنبنا بيننا وبينه بيتين او ثلاث بيوت كتير.
يعني انا انصحكم تحولوا النيه لعمل صالح اخر.
الله المستعان.
يعني ايه تعملوها؟ اي عمل، مدرسه تحفيظ، اي حاجه فيها خير. غيروا النيه، خاصه ان انتم لم تنذروا. سؤالك الثاني يا ام بلال.
ماشي. والسؤال الثاني حضرتك، انا ولله الحمد مريضة سكر.
عفى الله عنك.
اللهم امين. والدكتور قال لي، انا كنت على طول ولله الحمد ملتزمه بالصيام، فلقيت الدكتور فجاه بقول له انا الابر اخدها امتى؟ راح قال لي ثلاث مرات، فانا بقول له طب انا ان شاء الله يعني بصوم وكده. قال لي لا، انت عشان مريضة سكر ممنوع منك صيام التطوع. فانا بصراحه انا ولله الحمد سكري بقى كويس ومظبوط، والصيام ما بيعليهوش ولا حاجه، بس هو قال لي حاجات علميه احنا عارفينها، ان الصيام بيعلي حاجات في يعني بيعلي السكر في الجسم، وانا ولله الحمد بصوم ما بقاش السكري اللي عندي ولا حاجه، وزعلانه من ساعه ما بطلت اصوم. اعمل ايه طيب، اصوم ولا ما اصومش؟
يعني اذا كان الطبيب حذرك من الصيام فاستمعي لارشادات الطبيب لانه يريد مصلحتك، وحولي يوم الصيام هذا يعني عبوديه الصيام التطوع هذه، ممكن تقللي منها، مش لازم تمنعيها بالكليه، مش لازم يعني لا تكثري من الصوم والتطوع، انما قللي، ما تحرميش نفسك من الصيام، وعندك في الاعمال الصالحه الاخرى نوافل الطاعات الاخرى مندوحه. يعني انا كنت بصوم يوم تطوع ومثلا بصلي 11 ركعه بالليل تهجد او نحو هذا، او كنت بصوم وما بصليش، احط همتي في عمل متطوع اخر قد يكون مثل الصيام وقد يكون افضل من الصيام، طالما ان الطبيب منعك من الصيام يا ام بلال. وانا قلت لك قللي من الصوم ولا تمنعيه، لان انت هيجي لك رمضان، هل هيمنعك من صيام رمضان؟ لا اظن. يبقى برضو قللي من الصيام قدر الامكان حتى تتحسن الصحه. ومعروف ان السكر ليس مرض، ليس مرضا، وانما هي اعراض معينه في الجسم بيحتاج الانسان انه يتفاعل معها بطريقه صحيحه. فارشادات الطبيب هنا مطلوب ان احنا نستفيد منها ونتعامل معها يا ام بلال، بارك الله فيك. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الجليل؟
بارك الله فيك.
شيخ الفاضل، لي سؤالان. السؤال الأول، جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الله وخاصته هم أهل القرآن.
نعم.
فهل يدخل في هذا المعنى أن أهل القرآن هم الذين يحفظون القرآن ويعملون به فقط، أن يدخل في معناه الذين يستمعون القرآن ولا يحفظونه؟
الذين إيش يا أمة الله؟
نعم.
يدخل إيه؟ يدخل الذين يحفظون القرآن ويتبعون أحكامه أم ماذا؟
أن يدخل تحت معناه أيضا الذين لم يحفظوا القرآن ولكن يستمعون إليه دوما.
نعم نعم، كل هؤلاء من أهل القرآن، بارك الله فيك. كل على حسب طاقته، وكل يعني القرآن وصف في الرؤية التي فسرها أبو بكر الصديق بأنها ظلة ينطف منها السمن والعسل، يتساقط منها السمن مع العسل، فمستقل ومستكثر. الناس يتفاوتون في هذا، لكن كلهم إن شاء الله من أهل القرآن، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا الشيخ؟
بارك الله فيكم.
ودي أسألك، أنا من الأردن ودي أشتري السيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني.
نعم.
فما الحكم؟
كيف يبيعها لك؟
أنا أقوم إلى أذهب إلى المعرض وأتفق مع صاحب المعرض على السيارة، ثم أذهب إلى البنك وأجعل البنك يعني يقوم بشرائها عن طريق صاحب المعرض.
يعني أنت لا تشتري من المعرض؟
لا، أنا أذهب إلى المعرض وأرى أشوف السيارة، ما أشتريها ولا أدفع ثمنها نهائيا،
يعني
ولكن أشوف السيارة.
تراها في المعرض فقط؟
نعم، أراها في المعرض، ثم بعدين أذهب إلى وأقول ودي السيارة فلانية كذا كذا.
تشتريها من البنك. إذا كان البنك يبيعها لك ولا علاقة لك بالمعرض وبسعر واحد محدد فلا بأس.
البنك يعني هو قصتها علي طبعا. هو
نعم هيقصتها عليك، هي ثمنها مثلا 70 أو 100، هيبيعها لك 110 120، لا بأس.
لا بأس في ذلك.
لا بأس إذا كان البيع محدد بسعر محدد ومتفق عليه، الأجل متفق عليه والسعر متفق عليه دون زيادة بعد ذلك، يعني لا نربط فائدة على الباقي.
نعم نعم، هو هكذا يفعل البنك، لا يربط بفائدة.
يبقى زيادة في السعر لا بأس.
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم.
شكرا شكرا يا شيخ،
بارك الله فيكم يا أبا عبد الرحمن. معنا اتصال، السلام عليكم. أم عمرو، الأخت رباب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
اتفضل يا رباب.
ممكن اعرف بس اسم كنز حرام؟
اسم كنز؟
كنزي.
كنزي؟
اي.
يعني ايه كنزي يا رباب؟
يعني اسم انا بسأل.
لا انا بسأل معناه ايه؟
في ناس بتقول ان هو مفتاح الكعبة.
لا غير صحيح يا رباب، غير صحيح، ما فيش حاجة اسمها كنزي مفتاح الكعبة، وأنا لا أدري ما معنى هذا الاسم، وما بحبش، مش عايز أقول حرام، لكن لا أحب التسمية بأسماء لا ندري معناها، لأن قد يكون معناها قبيح لو عرفناه.
يعني هو حرام ولا لا؟
ما يعني ما لا أحبه، لا أحبه حتى أفهم معناه، يمكن لو طلع معناه حسن لا بأس. أنا ما قلتش حرام يا رباب. الأخت أماني، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ.
تفضلي يا أماني.
أنا عايز أسأل يا شيخ عن حكم المرأة وهي داخلة وهي حائض المسجد، يعني لو هي راح تتعلم قرآن.
نعم. يعني إيه، تمكث في المسجد ولا لأ؟
يعني تدخل ولا لأ؟
هو الأولى الرأي الراجح عندي أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، سواء كانت لأنها لا تدخل المسجد للصلاة، فإذا كانت أيضا تريد أن تدخل لدرس العلم أو لدرس القرآن فالأولى عندي والراجح من أقوال أهل العلم عندي أنها لا يجوز لها المكث في المسجد، وإنما تأخذ أجازة فترة الحيض. يا أماني بارك الله فيك. إلا إذا كانت حافظة أو محفظة فإنها تقرأ القرآن، وقضية المكث في المسجد يعني فيها هذا الخلاف الذي ذكرته، والراجح عندي عدم جواز المكث. معنا اتصال، السلام عليكم. طيب أرجع تاني للرسائل القصيرة. تقول سائلة، اشترى زوجي شقة وكتبها باسمه واسمي مناصفة، ولنا ولدين وثلاث بنات، هل ذلك جائز أم فيه ظلم للورثة؟ لا، الرجل حر. إذا كانت المرأة شريكة للرجل في هذا المال، يعني تعب فيه معا، فلا بأس بهذه المشاركة. وإن لم تكن شريكة له في هذا المال وأراد أن يعطيها على سبيل الهبة فلا مانع، لا مانع شرعا من أن يعطي الرجل زوجته على سبيل الهبة، وليس فيه ظلم للورثة، لأننا لا نتكلم الآن على التركة أو على الورثة، خاصة أن الورثة هم أبناؤك وأبناؤه، فأنا أرى أنه لا بأس بهذا. ولو لم يكتب الزوج لزوجته فلا تحزن الزوجة أيضا، لا شيء في هذا، المسألة هنا واسعة. الأخ عربي، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن جد مسرورين بعودة خان الرحمة.
بارك الله فيكم يا أخ عربي.
نحن يا شيخ هنا في المغرب نقرأ الحفظ قراءة القرآن جماعة، هل يجوز أم لا؟
في صوت واحد؟
نعم، بصوت جماعي مرتفع.
بصوت جماعي مرتفع، ألا يشوش بعضكم على بعض يا أخ عربي؟
نقول الناس هنا يقولون هذا يجوز.
أنا بسألك سؤال، أنا أسألك نعم؟ سؤالا، ألا يشوش بعضكم على بعض؟
نعم يشوش بعضنا على بعض. نعم.
ومن يخطئ أو يلحن منكم لا يظهر لحنه أو خطأه؟
نعم كل هذا الشيء.
طب ما كل دي آفات تمنعنا من هذه القراءة، خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقرئ الناس أو ما كان الناس يقرؤون في حضرته القرآن بهذه الصورة. لكن الأولى الأصل أن احنا بنقرأ القرآن إما للتعبد وإما للحفظ وإما للتحفيظ وغير ذلك، وفي كل الأحوال نحن نتعبد إلى الله به. ففي هذه الحالة يا أخ عربي مطلوب أن احنا نعرب ونفصح ونبين بما نقرأ. هذه الصورة التي يقرأ بها الناس في بلاد المغرب بصورة جماعية هي صورة ليست فيها مصلحة وليس فيها فائدة، بل هي أقرب إلى البدعة منها إلى السنة، ولهذا أنا لا أنصح بها يا أخ عربي من المغرب. بارك الله فيك. معنا اتصال من الغربية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
والله كنت عايز أسأل عن حكم اللغات.
حكم إيش؟
اللغات.
يعني إيه حكم اللغات؟ نتعلمها ولا لأ؟ ولا نتكلم بها ولا لأ؟
كل حاجة تتعلق بيها يعني. عايز أعرف كل حاجة عنها.
المسألة حسب المصلحة والمفسدة.
نعم.
حسب المصلحة. إذا كان هناك مصلحة في تعلم لغة نتعلمها. إذا كان لا فائدة من.
أنا بعمل دراسات فيها بجمد نظرة.
لا بأس. لا بأس، بس حسن نيتك. لتكن نيتك.
للي والمجتمع مش.
لتكن يعني نيتك أن تتعلم هذه اللغة لتدعو إلى الله عز وجل بها. ليكن نيتك أن توصل.
يعني في غير مجال الدعوة حرام.
لا مش حرام. لكن أنا بقول لك حسن نيتك عشان تاخد أجر.
يعني ايه
ليست حراما، لكن لما تحسن نيتك تاخد ثواب. واضح يا اخي؟
يعني ما فيش اي حرام يعني.
لا ليست حرام. ليست حرام.
جميع اللغات
احنا قلنا بحسب المصلحة يا اخي. بارك الله فيك. لان الانسان مش هروح يجيب لغة مهجورة، لغة لا قيمة له، راح اتعلمها. طب ليه؟ لماذا؟ فهنا المسألة الانسان اللي بطبعه يعني بيسعى لما فيه مصلحته بيفعل ما يفعل لأجل المصلحة والمفسدة. وطالما اللغة مطروحة وبتعلم في جامعة الأزهر يبقى أكيد في مصلحة من تعلمها، يبقى لا شيء عليك في تعلمها وتعليمها. أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ إن أنا فرحان كتير في القناة.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا رب. أنا من متابعينها وعندي سؤالين لك.
تفضلي.
معلش بدي أسألك، نسيبي بدي اشتري باص من واحد، الواحد هذا شاري من بنك إسلامي في الأردن.
نعم.
دافع نص ثمنه، ونسيبي بدي ياخده منه ويكمل الباقي أقساط إله لشخص ما إله دخل في البنك، هل هذا فيه حرام؟
لا بأس.
ولا
لا بأس، لا بأس إنه هيشتري.
هيشتري. معلش أتحملني سؤال تاني.
أنا بس عايز أفهمك السؤال. لا بأس ليش؟ لأنه هيشتري بسعر معين محدد وعارف إن عليه ديون هيسددها.
هو سعر محدد بس هو بدي يدفع النص
والباقي هسدده للبنك،
والباقي اقساط لنفس الشخص ما له دخل بالبنك.
لا بأس، لا بأس. سؤالك الثاني يا أم أحمد.
السؤال الثاني اسم راما، حلال ولا حرام؟
رامي
راما
راما. والله ما أدري معناه يا أم يا أم يا أم أحمد معناه إيش.
الله يبارك فيك. بعدين سلامي منك للشيخ محمد.
معناه إيش راما؟ هذه اسم فارسي.
والله في ناس حكونا انه اسمه بلاط الكعبه.
والله احنا عايزين يعني ايه نروج للاسماء معلومه المعنى، الاسماء حسنه المعنى، اما الاسم الذي لا نعرف معناه ربما يكون معناه فاسد او معناه سيء، فنحذر حتى نعلم. بارك الله فيك. ام مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم ازيك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك لك يا رب.
الله يبارك فيك.
عندي لك سؤال. والله يا شيخ
اتفضلي.
انا كان معايا مبلغ من المال، فانا مش عايزاه يتصرف مني عشان جوزي هيعمل بيه مشروع، فانا هحطه في بوسطه لوقت محدد بس كام شهر واسحبه، وبعد كده لو في اي فايده مش هاخدها، الفايده هديها لاي حد. عايز اعرف الموضوع ده هيبقى حرام عليا يا شيخ ولا لا؟
طب ما تحطيه في البنك الاسلامي يا ام مصطفى.
المشكلة يا شيخ ان هو بس ده قريب مني وكده، فانا ما خرجتش بصراحة برا.
لا بأس، لا بأس، وتخلصي من الفايدة.
خلاص ربنا يبارك لك يا شيخ.
بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك ويسر لك امرك. الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا أخي، لي أرجو أن تجيبني الآن، الله يباركك، لما نراه من فوضى عارمة. الله سبحانه وتعالى نهى عن الفتنة، ونهى أن يتقاتل المسلمين مع بعضهم، وأن إن صارت معارك بين المسلمين أن يصلح الإنسان بينهم، وإذا التقى المسلمين بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذه الفوضى التي نراها في ليبيا، وقصد التحريض قنوات الجزيرة والعربية وعدة قنوات تحرض الناس، ما الذي يجري؟ ألا يوجد صلح في هذه الإسلام؟ أن الإسلام ينهى عن التكسير والحرق والفوضى هذه والقتل؟ لست أدري ما الذي جرى للأمة يا سيدي، والله شيء لنا في الخيان، أرجو أن تجيبني الآن، الله يجزي خير.
بارك الله فيكم يا أخي محمد. يعني أنا الإجابة الآن تحتاج إلى وقت طويل، لكن أنا أقول لك سأجيبك الليلة في حلقة خاصة عن هذه الأحداث، المظاهرات في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي العمان وفي البحرين وفي بلاد كثيرة من البلاد العربية. سيكون لنا لقاء اليوم، لقاء مفتوح إن شاء الله، عن حكم هذه الأشياء وما فيها من المصالح وما فيها من المفاسد، لأن هذا سيحتاج مني إلى أكثر من ساعة، وهذا إن شاء الله سيكون في لقاء الليلة على شاشة قناة الرحمة إن شاء الله، الإخوة يعلنوا عنه إن شاء الله. الأخت آلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل،
الله يبارك فيك
يعني. أن يحفظك. لو سمحت لي سؤال.
تفضل يا بنتي.
هناك من يتطاول على بعض الدعاة ويتهمهم في ديني وعقيدتي، ولا يجلس للسماع لهم، ولكن يجلس ليترصد لهم الأخطاء.
نعم.
فما حكم ذلك وما واجبنا تجاه هؤلاء؟ وحينما رددنا وزودنا عن هؤلاء الدعاة اتهمنا في عقيدتنا، رغم أن من يتطاول على هؤلاء العلماء ينسب إلى أهل السنة.
شوفي يا بنتي، كل العلماء وكل الدعاة على الساحة قديما وحديثا وفي المستقبل يؤخذ منهم ويرد عليهم. كل العلماء وكل الدعاة لا يوجد منهم أحد معصوم. إذا اجتهد الواحد منهم فأصاب فنرجو أن يكون من أهل الاجتهاد ويكون له أجران، وإن أخطأ فنرجو أن يكون أيضا من أهل الاجتهاد ويكون له أجر. لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يطعن في داعية أو عالما أو حتى إنسان عادي يطعن فيه، خاصة إذا كان يطعن في الدين بغير بينة واضحة وبغير دليل. الأصل أن احنا نناصح علماءنا، إذا كان هناك رأيت مخالفة من عالم من العلماء أتصل به تلفونيا، أكتب له وحاول أن أصل إليه، أرسل إليه رسالة أناقشه أتكلم معه، لأن قد يكون معه الحق وأنا لا أدري. فإذا ما جعلت من لساني سيفا مسلطا يطعن فيه ويسب فيه ويجرح فيه، فأنا أوقعت نفسي في المحرم، أوقعت نفسي في أكل لحوم العلماء، أوقعت نفسي في الغيبة والنميمة. الدفاع عن العلماء أيضا مطلوب، يعني ممن يحبون الدعاء والعلماء لابد أن يدافعوا عنهم أيضا بلا عصبية وبلا تعصب، لكن يدافعون يردون غيبتهم ويدافعون عنهم بحب، لكن أيضا دونما عصبية لهم. هذه مسألة خطيرة يا آلاء التي تحدث من بعض أبنائنا وبناتنا، خاصة في المسائل الخلافية. وأنا عارف أن مسألة التظاهرات هذه التي وقعت في الشهر الماضي وفي أوائل هذا الشهر أثارت جدلا وخلافا خاصة في الوسط السلفي، ولأجل هذا يعني أريد أن أتكلم عنها الليلة إن شاء الله بما يفتح الله به عز وجل، لنزيح هذه الخلافات ولنسعى في الاستفادة من هذا الواقع إن شاء الله. الأخت أم رحمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
سمحت يا شيخ، انا شغاله مع جوزي وما بيدينيش، يعني طلبت منه كذا مره ان انا كنت فلوس خاصه يعني اديهم وكده، فما رضيش يدين. انا شغاله معاه، فانا خايف اخذ من وراه يكون حرام، يعني اخذ حاجات بسيطه يعني ممكن 50 جنيه في الشهر.
المال ماله يعني؟
انا شغاله معاه.
وانت شغاله معاه بدون اجر يعني؟ بدون اجر. من حقك تاخدي مقابل يا ام رحمه، من حقك تاخدي مقابل،
يعني أعتقد. مش حرام، هي حاجات بسيطه، انا مش باخد وشيل يعني.
خدي بالمعروف يا ام رحمه.
ماشي،
بارك الله فيك. الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
والله كنت عايز اسال حضرتك، كان يوجد يعني حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي هو يقعد على يأتي على أمتي زمان يصدق فيه الأمين يعني له في معنى الحديث وفي آخر الحديث وينتق فيه الرويبدة. فسألوه الصحابة عليه الصلاة والسلام قالوا له من هم الرويبدة؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة. طبعا حضرتك لا يخفى عليك في الأوقات اللي فاتت كان طبعا يوجد ممثلين والمذيعين والبرامج اللي هي التوك شو دي، فطبعا كانوا بيتكلموا في امور الفتنه دي وكده، وكان في طبعا في ناس منهم بيتكلموا في شيء من الصحه، وفي طبعا مذيعات مثلا متبرجات فتكلم في صحيح في المواضيع دي. ولكن يعني انا عايز اعرف حضرتك الرويبده في هذا الزمان من هم، او يعني من يعني تكلم
إيه انا اهم يا محمد.
نعم
يا محمد، اهم من انني ادعبس وادور على الرويبضة اهم من هذا انني ما اكونش من هذا الصنف.
نعم
اكونش انا من هذا الصنف.
نعم
لا اتكلم بتفاهة في امور عامة مهمة تهم الامة وتهم الدين والدنيا. نعم. بدلا من انني ابحث عن الرويبضة عشان اسفه او استهزئ بيه او اسخر منه، اعلم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن واقع، والواقع ده نحن لا شك أننا نلمسه، لكن مطلوب نقلل من عدد الرويبضات، مش إن إحنا ندخل معهم في عداء أو ندخل معهم في صراع. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاني ضوابط في القول، فليقل خيرا أو ليصمت. كيف نتأدب بهذا الأدب وكيف نعلنه في الناس؟ لكن لا شك أن الحديث صحيح، وهذا واقع ملموس نراه في كثير من بلاد المسلمين. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية يا أخ محمد. الأخ رائد، السلام عليكم.
أعطيك العافية الشيخ،
بارك الله فيكم.
الله يسلمك، الله أعطيك العافية، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك
شيخنا. الآن بدي أسأل سؤال بالنسبة أنا من الأردن.
نعم.
البنك الإسلامي يعرض الآن إذا أراد الشخص أن يشتري البيت أن في مشروع اسمه سكن كريم يا شيخ.
نعم.
الآن البنك يشتري الشقة من مؤسسة الإسكان، مؤسسة الإسكان في الأردن.
نعم.
ويبيعها للشخص بمعاملة الإيجار المنتهي بالتمليك.
نعم.
يدفع قسط شهري على مدار 20 أو 25 سنة أو 30 سنة حسب اتفاق بين البنك.
نعم.
هل يجوز هذه المعاملة يا شيخ؟
والله أنا لي على الإيجار المنتهي بالتمليك ملاحظات.
نعم.
لكن أنا أقول هم يفعلون هذا، هم الأصل يبيعون ولا يؤجرون.
نعم.
لكنهم يضعون صورة الإيجار كحفظ لأموالهم، يحفظون بها أموالهم لئلا تضيع عليهم.
نعم.
لكن هم في الحقيقة يبيعون، ونحن نعلم أنهم يبيعون وأنهم يبيعون بالتقسيط. فأنا الأولى عندي أنه يبيع بسعر محدد، يحط فيه أرباحه وزياداته التي يريدها.
نعم.
ويبيع بسعر محدد ويضع شروطا جزائية على المتخلف أو على من لا يسدد. هذا أولى من هذه الصورة، لأن هذه الصورة التي أراه منها أنها صورة شكلية.
هل تعتبر شيخ بيع في بيعتين هو تقريبا يعني؟
أنا أخاف، أخشى هذا.
نعم.
أخشى هذا، ولهذا أنا لا أحبذ هذه الصورة الذي أراه منها، لأن بعض علماءنا الأجلاء أباحوا بعض هذه الصور.
نعم.
لكن الذي أراه منها، الذي يعرض علي منها، صورة مزيفة.
نعم.
يعني هو مش عايز أقول بيعتين في بيعة، لأن هي نعم. الإيجار أصلا لا وجود له.
نعم.
كأننا نفترض عقدا غير موجود. أنا عارف أنني ببيع لك وأنت بتشتري مني، بس حطينا صيغة الإيجار عشان لو تأخرت في السداد يبقى العقار ملك.
نعم.
ده كلام غير صحيح في مقاصد العقد.
البنك ويبيعك مباشرة،
يبيعها ويضع الشرط. نعم. الجزائي الذي يحفظ له حقه.
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد، السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب، عندي سؤال في الرسائل القصيرة. سائلة تقول أنا بنت وحيدة على ثلاث أولاد، منهم اثنين خارج مصر وأنا أيضا خارج مصر، ولي أم في سن كبيرة وعاجزة، وقد تكفلنا جميعا بمصاريفها ويباشرها أخونا الموجود في مصر، وأحضرنا لها شقة بجانبه مع وجود من يرعاها. هل علي ذنب في تركها وأنا زوجة ولي أولاد؟ لا ذنب عليك يا ابنتي، يعني أنت سافرت مع زوجك وأولادك وأمك المريضة المسكينة، أنت تحاولين بما أتيت من قوة أن تعينيها وأن تبريها وترسلي إليها المال، وهناك أحد إخوانك يقوم برعايتها، فبإذن الله لا ضير عليك ولا ذنب عليك إن شاء الله، عفى الله عنا وعنك. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ورعاكم وبرك لنا في قناة
الله. الله يبارك فيكم.
ومقامين علي.
آمين يا رب.
الله إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له، بارك الله فيك.
والله أرجو منك الدعاء يا شيخ الحبيب.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد.
أرجو منك الدعاء بالنسبة لنا.
ربنا يبارك فيك يا أخي. وتقبل منا ومنكم. آمين يا رب.
اللهم آمين.
بارك الله فيكم. عندك سؤال يا أخ محمد؟
نعم.
عندك سؤال؟
آه شيخنا.
تفضل بارك الله فيك.
الله يا شيخنا بارك الله فيك. كل ما نروح الجامع مدعوه لأواضح عشان نلقى فيه درس علم يزحمونا وإنه لا ما ينفعش يخش للجامع. أنا والله بحزن. بحزن والله على الناس اللي بيبقوا موجودين وما عارفين أي شيء عشان نديلهم درس علم.
لا تحزن يا محمد، لا تحزن، لأن المسجد له إمام يا محمد، والإمام لابد أن نستأذنه لخير كل درس. معلش نستأذنه، فإن أذن لنا قلنا، وإن لم يأذن لنا لا غضاضة علينا. والكلام ليس في المساجد فقط، الكلام له يعني المجتمعات التي ممكن أن نتكلم فيها كثيرة. المهم أن نتكلم بكلام منضبط، وإذا تكلمنا بكلام منضبط فثق أن الناس سيأتون إلينا وسيستفيدون منا إن شاء الله. فلا تحزن يا أخي على هذا، وعليك أن تجاهد نفسك وتجاهد في طاعة الله عز وجل وفي بلوغ مرضاته. عفى الله عنا وعنك وبارك الله فيك يا أخي.
بارك الله فيك يا شيخنا.
شكرا يا شيخ محمد، بارك الله فيك. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيد الفاضل؟
ربنا يبارك فيك.
دلوقتي حضرتك أنا معايا، معلش في السؤال يعني.
تفضلي.
حضرتك معايا مبلغ ورثته عن والدي.
نعم.
فأنا زوجي على قده في العيشة، يعني يضبك بيجيب على قد الرجاع على قد الرايح يعني.
نعم.
فأنا اديته لأولادي لبنت زوجتها، جوزت بنت يعني.
أيوة.
اديتها جزء منه للجهاز.
جهزتيها.
ومعايا ولدين، ولد 23 سنة والتاني 24.
أيوة.
فساعدهم بالمبلغ ده في تقدمة الشقة وكده.
نعم.
ماشي يا شيخنا؟
ماشي إن شاء الله. سمعك يا محمد.
فسيادتك على ما يعني يجي معاد ما هطلعهم وكده، الزكاة اللي تطلع دي اديها لأولادي ولا تطلع لبره؟
إذا كان زوجك فقير كما تقولين يا أم محمد، يجوز أن تعطي الزكاة لزوجك. إن كان زوجك فقيرا بهذه الصورة التي وصفتيها، يجوز أن تعطي الزكاة لزوجك وكذلك أولادك، لأن المرأة لا يجب عليها الإنفاق. المرأة لا يجب عليها الإنفاق، وإنما الواجب الإنفاق واجب على الرجل. ولهذا لا يجوز للرجل أن يتصدق على نفسه أو على امرأته أو على ولده، لكن يجوز للمرأة لأنها لا يجب عليها النفقة، يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وعلى زوجها. وما فعلتيه يا أم محمد مع ابنتك هو من قبيل الصدقة، قبيل الصدقة على زوجك وعلى ابنتك، وما تفعلينه مع أولادك هو من قبيل الصدقة. لكن أيضا أنا أريد يا أم محمد أنك لا تحرم نفسك من أن قدر بسيط من الصدقة اللي هو 2.5% في السنة، 2.5% في السنة، 25 جنيه من كل 1000 جنيه، لا تحرم نفسك من أنك تتصدق أيضا خارج البيت. لكن لو تصدقتي على أولادك وعلى زوجك فهذا جائز إن شاء الله، طالما أنهم فقراء. وسع الله علينا وعليك وبارك الله فينا وفيك يا أم محمد. الأخ ماهر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أخ ماهر.
أنا من سوريا مقيم بقبرص.
نعم.
أريد أن أتزوج بنت من أهل الكتاب هون في قبرص.
نعم.
مسيحية.
نعم.
هل يجوز، هل هناك شروط معينة لازم تكون عليها البنت حتى انه انا اتزوجها؟
هذه البنت ممن يستحل الفاحشة تعيش هذه البنت تعيش في مجتمع يستبيحون الفواحش، ولا بنت عفيفة؟
والله يا شيخ يستبيحون كل شيء.
يبقى لا يجوز، لان الله سبحانه وتعالى لما اذن لنا نكاح الكتابية شرط علينا ان تكون محصنة. قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. واضح يا أخ ماهر؟
واضح مية مية. بس
تكون محصنة. محصنة بمعنى إيه؟ بمعنى أنها ما بتصاحبش وما بترافقش. محصنة بمعنى أنها تريد الزواج وتحافظ على نفسها.
كده يعني.
نعم بارك الله فيك. لكن لو كان لها أصدقاء وتمارس العلاقات التي يعتدون عليها في هذه البلاد فهي لا تجوز. الأخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته. شيخ الفضل.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
الله يصلح لك يا شيخنا. بعد إذنك يا شيخنا أني مكروب.
وطي التلفزيون يا أخي محمد.
ما شاء الله.
فرج الله همك وكربك.
اللهم أمين يا رب.
أمين.
والناس يا شيخ بتضغط عليا في الوقت الحالي من واحد واثنين وثلاثة. فهل في قدامي دفرت باب واثنين وثلاثة وأربعة يا شيخ؟ وربنا ما قدرش غير. فينفع اشوف ان انا اجيب مثلا قرض من البنك؟
انا لا ابيح قرض البنك يا شيخ محمد، لانه قرض اولا ربوي، ثانيا مرهق للمدين. يعني هاخد المبلغ هدفع عليه زياده كمان، فهذا يزيد من كربك ويزيد من همك من ناحيه المعصيه ومن ناحيه الزياده المرتبطه بالمال. ولكن علماءنا الأجلاء أباحوا للمضطر أن يرتكب المحرم إذا ثبتت الضرورة، ويكون بحسب ما يسد هذه الضرورة أو ما يدفع هذه الضرورة. لكن أنا أدعو لك يا محمد أنك تجد الوسيلة المريحة، الوسيلة الحلال، رب العزة يوفقك إليها ويهديك إلى سواء السبيل. بارك الله فيك. الأخت أم عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ أنا كنت عايزة أستفسر عن سؤال بس.
تفضلي.
أنا زوجي كان واخد قرض من حوالي من كام سنة، وتابع عن القرض دوت وقرر إن هو لازم يسده، يعني إن هو يحاول يتصرف ويسده، وإن شاء الله يعني ربنا يعينه ويسده.
ربنا يعينه.
كان يعني هو كان في متفق هو واهله يعني واخوه على اساس ان هم يكملوا هنا في البيت بتاعهم، ويعني كلهم مع بعض كل واحد فيهم يدفع مبلغ ويبنوا سوا لحد ما يخلصوا البونة يعني. فدلوقتي هو قرر انه يسد القرض وهم مش موافقين ان هو يسد القرض، عايزين يكمل في القرض زي ما هو واخد ويسد كل شهر ويكمل معهم بونة في البيت. فهل ده ينفع ولا هم بيقولوا انه كده مش حرام؟
مش هو خد القرض يا ام عمار؟
هو خد القرض
اخده خلاص، لو سدده دلوقتي هيقلل من الفائدة.
ما هو ده اللي انا بسأل فيه، ان هو دلوقتي انا قلت له يعني يروح ويسأل في البنك ولو هيقلل من الفائدة، حتى لو مش هيقلل منها بس المهم ان اسده كله.
لا اصل هو ارتكب المحرم فلابد ان يتوب ولا يفعله مرة اخرى. تبقى القضية هل يستطيع ان يتخلص من نسبة الفائدة هذه او لا يستطيع؟ ان استطاع يبقى لا بأس.
فهم في ناس قالوا له انه ممكن يتخلص من نسبة الفائدة او يدفع جزء بسيط منها. مش
انا عموما يا ام عمار ما يراه فيه المصلحة يفعله، الاصلح لكم يفعله. ماشي يا بنتي. الاخ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخنا عندي استفسار صغير.
اتفضل يا
انا راجل محاسب تمام، وجاي لي شغل في شركة فساتين افراح وسوارين. فكنت عايز اعرف اي حضرتك يعني حلال ولا حرام؟
لا هو الشغل مش حرام، لكن هي بعض الاعمال فيها حرمة او فيها شبهة. معلوم ان فساتين الافراح سواء للبيع او للايجار بتبقى مكشوفة وبتبقى بتستعمل على صورة في الغالب صورة فيها اختلاط محرم وفيها كشف العورة والسوءة. لكن شغلة المحاسب نفسه مش حرام. شغلة المحاسب انت ما بتعملش في خمرة، ما بتعملش في ربا. لكن انا اقول بعدا عن الشبهات، يعني ان لم يكن لك عمل الا هذا فاعمل فيه حتى ييسر الله لك ما هو افضل منه. لكن تبحث عن الافضل دايما يا اخ احمد. طالما ان انت بتبحث عن الافضل في الدنيا برضو ابحث عن الافضل في الاخرة. الافضل في الدنيا انني اجد زيادة في الراتب، انني اجد مزايا افضل ليا. الافضل في الاخرة انني اجد عمل ليس فيه شبهات وليس فيه حرمة. يبقى هنا ايه؟ اسعى للافضل دائما ابدا. بارك الله فيك. معنا اتصال. الاخت ايمان السلام عليكم. لأختي إيمان من البحرين. تفضلي يا أختي إيمان.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزاك تدعو لأهل السنة في البحرين إن ربنا ينصرهم. وحضرتك عارف إن المظاهرات الموجودة هنا هي من الشيعة، مش من أهل البحرين كلهم.
نعم نعم.
وتنبههم الناس في مصر عن خطر الشيعة في مصر، يعني مثل
أحسنتي بارك الله فيك.
الوضع الموجود في مصر دلوقتي ويدخلوا مصر يعني.
أحسنتي. أيوة تفضلي يا إيمان.
يعني حضرتك يا رب يعني تنبههم الناس في مصر، لأنه في جهل كبير في مصر من الشيعة وسياساتهم وخطرهم على البلد يعني.
صحيح صحيح.
وجزاك الله خير.
أنا زرت البحرين مرتين من فترة طويلة، وتعاملت مع أهل السنة في البحرين، والحقيقة أستطيع أن أقول بملء فيه، يعني هم من أطيب شعوب الدنيا، من أطيب شعوب الأرض أهل البحرين، أهل السنة في البحرين، وناس على مستوى رفيع من الطيبة وحسن الخلق والجود والكرم والاحتفاء بالضيف. ربنا يبارك في أهل البحرين، ويبارك في حكومة البحرين، وفي ملك البحرين، وفي أهل السنة في البحرين. أنا أعلم أن الاضطرابات في البحرين دائما طائفية، يعني ليست إصلاحات كما يدعي من يقولون هذا، وإنما هي دائما أبدا مرتبطة بالمعنى الطائفي الشيعي. وهذه الصورة، يعني أنا أنصح حكومة البحرين وملك البحرين أن يتعاملوا فيها بحكمة بالغة، لأن الأحداث التي تمر بها أمتنا ربما تعصف في الكثير من الأنظمة، وأنا أخشى ما أخشاه أن تتحول البحرين إلى سلطة شيعية. يعني نسأل الله العفو والعافية، وإن شاء الله هذا لن يكون، هذا لن يكون. أنا أعلم أنهم لهم أجندات خارجية ينفذ، يعني أعلم هذا الحقيقة يقينا، لأن أنا زرت من فترة طويلة وعشت في هذا البلد واستشعرت هذا الأمر الخطير. لكن إن شاء الله رب العزة بقوته وقدرته وبحكمته إن شاء الله يعني يرد أهل البحرين إلى الخير وإلى الصواب، ويفرج عنهم ما هم فيه. ويجب على أهل السنة أن يتكاتفوا وأن يثبتوا، وكذلك يتعايشوا مع ذويهم ومع إخوانهم من الشيعة، فيقللوا المفاسد ويكثروا من المصالح، والله الموفق. الأخت أم مهند، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضلي يا أم مهند.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
مبروك على عودة القناة.
الله يبارك فيك يا بنتي.
حضرتك أنا يعني مش عندي فتوى ولا حاجة، بس أنا عندي مشكلة.
تنفع الهواء ولا ممكن تبقى في اتصال خاص؟
نعم.
هينفع تقولي على الهواء ولا ممكن يبقى في اتصال خاص؟
لو ينفع حضرتك تكلمني بعد الهواء.
خلاص حضرتك ممكن تاخدي التليفون وبعد الفتاوى وتكلميني إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
والله يا عم الشيخ أنا عندي بنت عمي متزوجة وعندها 5 أولاد وكده.
نعم.
فجوزها بيشغل في السعودية، فبعد على القهوة كتير، يعني أكتر أوقاته كلها القهوة وكده، فبجيب أصحابه يعني في البيت وصاروا في البيت وكده، وبيشربوا أنواع من الخمور يعني وبتاعوا كده، و يعني بيشاكل مع زوجته على طول عشان تعمل أكل أصحابه، هي رفض الوطوة ده.
نعم.
فمشاكل على طول، فأهلا أقول لها يعني خليك عشان أولادك وكده، لأن مع 5 أولاد يعني وبتاع، فهي تعبانة من الموضوع ده.
نعم.
فعايزين رأي حضرتك في الموضوع ده، يعني لأن هي ما عادش قادرة تحمل يعني.
لا هي تنكر عليه طبعا، تنكر عليه، ما ينفعش يجيب صحابه البيت ويعرض زوجته للفتنة، ما ينفعش يبقى البيت مباءة لشرب الخمور وشرب المخدرات، هذا كلام لا يجوز بحال من الأحوال. وينبغي على هذه الزوجة أن تنكر على زوجها، وينبغي على أهلها أيضا أن يضغطوا عليه. مصلحة الأولاد، نحن نرأي مصلحة الأولاد، لكن باليقين ليست مصلحة الأولاد في هذا الجو. مصلحة الأولاد ليست في جو شرب الخمر وشرب الموبقات والإتيان بالرجال الأجانب إلى البيت، ليست هذه مصلحة الأولاد. لكن لابد أن يضغط على هذا الزوج وينكر عليه بكل أساليب النكير، وفي نفس الوقت أيضا لا تخرج الزوجة إلى بيت أهلها وتترك أولادها في هذا هذه المباءة. تحاول إن شاء الله أنها تحقق المصلحة ونجتهد في تحقيق المصلحة دون تفريط في حقوق الله أو في حقوق الزوجة والأولاد. فلابد أن احنا نضغط كما قلت على هذا الزوج، نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، والله الموفق. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بارك الله بحضرتك. يا شيخ أنا عندي مشكلة، أنا شغال في شرم الشيخ، أنا كنت شغال بقابل زباين. إيه؟ ألو؟
أيوة يا أحمد سمعت.
أيوة شيخ، كنت شغال في شرم الشيخ كمرشد سياحي، وبعد كده لما لقيت نفسي بتعامل مع زباين كغضا للبصر دخلت وقعدت اشتغلت في مكتب، وما عادش بشوف تقريبا زباين. كل أعمالي أعمال إدارية، لو بشوف أجانب بيبقوا داخل الشركة وما بختلطش خالص بزباين تقريبا، ومن البيت للشغل ومن الشغل البيت، وعلى قد ما بقدر بصلي وبصوم اثنين وخميس، وعلى قد ما بقدر بواظب على القرآن وبحاول اطفي الشبهات، وانا عارف ان الشغل في شرم بيتقال عليه كلام كتير، بحاول اطفي الشبهات فيه. وبحاول ادور على شغل تاني يا شيخ، بس فعلا الدنيا قافله قوي يا شيخ.
بارك الله فيك يا احمد،
ربنا يبارك.
انا مش عارف اقول لك، مش هقول لك حاجه اكتر من اللي انت قلته
يا شيخ.
اللي انت قلته ده هو دواءك
كتير يا شيخ.
اتفضل، ربنا يعينك.
انا عايز اتجوز حد، اخت مسلمه باباها ملتحي ومن اسره طيبه وناس كويسه، وانا عايز ارتبط بيهم. وانا شيخ اقسم بالله، انا لو عارف انا بعمل حاجه غلط، انا عارف لما بعمل حاجه غلط ببقى عارف ان انا بعمله غلط وعارف الغلط من الصح.
ربنا يرزقك الزوج الصالح. ربنا
بحاسب نفسي وبحاسب كل حاجه
الحمد لله،
بس انا رافضني علشان كده.
نعم، ربنا يهيئ لك الزوجة الصالحة والعمل الأفضل. أنت بتقول أنا ببحث عن أفضل، بتبحث عن الأفضل في العمل وبتبحث أيضا عن الأفضل في الزواج، ورب العزة سيقدر لك الرزق الحلال بإذن الله تبارك وتعالى. لن أنصحك بأكثر مما قلت، الذي قلته هو الذي أنصحك به. ابتعد عن الفتن بقدر ما تستطيع، وابحث عن عمل أطيب وأفضل أيضا بقدر ما تستطيع. إن شاء الله سترزق العمل الطيب، العمل المباح، والرزق الحلال، والزوجة الطيبة إن شاء الله. أم مروة، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. معي فضيلتي الشيخ.
تفضل يا أم مروة. نعم،
أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى أني اتصلت معك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
حاب أسألك السؤال عن الذهب.
نعم،
أنا زوجي حلف علي يمين طلق ما ألبس الذهب تبعي، هسه مصدر هذا الذهب بصير اشتري فيه ذهب او ابدله؟
ايش قال زوجك في الحلف؟ ام مروة قطع اتصالها، زوجها حلف عليها ما تشتري ما تلبس الذهب. هو لبس الذهب مباح يا ام مروة، لبس الذهب مباح، والحل التحلي بالذهب من الامور المباحة للمرأة. فاذا ما حلف الزوج على منع المباح يقال له لما تحرم ما أحل الله لك؟ ولهذا إن كان الزوج قد حلف بالله عز وجل يجوز هنا إن لم يكن يجب أن يكفر كفارة يمين ويترك لك هذا المباح. إن كان حلف بالطلاق كأن قال علي الطلاق ما تلبسي، أيضا يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. إن كان قد علق الطلاق على المستقبل قال إن لبست فأنت طالق، أيضا يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، على الراجح من أقوال أهل العلم. أنت سؤالك هل يجوز أنني أستبدل وأبيع وأشتري؟ لا بأس، لا بأس أن تستبدلي وتبيع وتشتري. وكون الزوج حلف عليك ما تلبسهوش الآن مش معناه أن أنت لا تتحلي، طالما هو حلية مثل حليتك وحلية أمثالك فإن شاء الله يجوز التعامل عليه بيعا وشراء واستبدالا، والله أعلم. الأخت أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. من فضلك يا شيخ ممكن اتحرك سؤالين؟
اتفضلي.
السؤال الاول، احيانا انا بسمع فتاوي على الفتاوى على قناه الرحمه، ولما بتيجي صادف قدامي موقف من المواقف دي انا باجب عليه،
باللي انا بسمعه، مش مني، باللي انا بسمعه من المشايخ، ده كده حرام ولا مش حرام ان انا كده بفتي ولا ايه؟
لا، هو نقل للعلم، يجوز نقل العلم والدعوه الى الله ولو ولو في المعلومه الواحده، بلغوا عني ولو ايه، نضر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه فبلغه الى من لم يسمع، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به. لكن احيانا بتبقى الفتوى خاصه يا ام سلمة، احيانا بيراعى في الفتوى ظروف السائل، ففي الحاله دي لا، ما انقلهاش للغير الا بتامل وتدبر.
طب من ضمن الكلام اللي انا قلته، يعني انا سمعت مره الشيخ بيقول ان يعني في الصلاه احنا نمجد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بس واحنا بنصلي ما نقولش اللهم صل على سيدنا محمد، نقول اللهم صل على محمد. فانا نقلتها زي ما سمعتها، فقالوا لي لا احنا من نفسنا، احنا فين، عايزين نعظمه، فدي حاجه ترجع لنا احنا، مش
عموما يعني ايه، يعني هذا من باب الدعوه الى الله، وهذا كلام طيب اللي انت قلتيه، كلام طيب، وهم عندهم مقصد حسن، اللي سمعوا منك الكلام ورفضوه عندهم مقصد حسن. العبرة بكيفية إبلاغ الدعوة، كيفية توصيل المعلومة، لأن بعض الناس لا يحسنون تبليغ المعلومة وتوصيلها، وبعض الناس لا يحسنون استقبالها، ودي مش فتوى، اللي انت قلتيه دي مش فتوى، دي معلومة تقبل الاجتهاد، تقبل الاجتهاد. أنا أميل إلى ما قلتي، أميل لاحترام النص، وأنا أقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مع أنني أعلم أنه سيدي وسيد ولد آدم يوم القيامة، أعلم مقامه ومكانه، لكن أنا أحترم النص وأمجد الرب سبحانه وتعالى. وإذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة قدمت وصف العبودية على وصف الرسالة، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فوصف العبودية هنا مقدم لأنه فيه التعظيم للرب جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الوصف، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بهذا الوصف. فنراعي هذا ونحن نعلم الناس ونبلغ الناس يا أم سلمة، حتى لا ينفر الناس عنا وعن دعوتنا التي نعتقد أننا نتقرب إلى الله عز وجل بها. بارك الله فيك. أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جمال،
تفضل يا أبو معاذ.
لدي أسئلة فضلك الشيخ مرة أخرى.
أسئلة جديدة.
ايوه، اسئله.
بارك الله فيكم، تفضل.
سؤال، عندما يموت عندنا احد او يتوفى عندنا احد، في كل عام في نفس اليوم الذي توفى فيه يعملون وليمه، طبعا تحدث فيها قراءه جماعيه، وسؤال مطروح، اذا دعانا احد الى الحضور الى هذه الوليمه هل نحضر ام لا؟
هذه من العادات يا ابا معاذ، وليست من السنة، هذه عادات بنسميها عندنا السنوية، عندنا ذكرى الأربعين بعد مرور 40 يوم على الوفاة، وبعد ذكرى السنوية بعد مرور سنة، وهذه الأشياء، هذه الأشياء ليست من السنة ولا من الهدي في شيء، الناس يفعلونها من باب التباهي أو من باب العادة. قضية أنني أروح أو لا أروح، أحضر أو لا أحضر، قضية هنضبطها بميزان المصلحة والمفسدة. إن كان عدم ذهابنا هيوقع مفاسد ويوقع عدوات، لا هنروح دون أن نشارك مشاركة تامة. إن كان عدم ذهابنا هنعلم به الناس ونخليهم يفهموا ويفقهوا الخير، فهذا أولى. ناخد فاصل إن شاء الله ثم نتواصل. وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. عدنا بفضل الله تعالى، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لقاءنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقاه. الأخت حياة، السلام عليكم.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ، أنا زوجي اقتنى منزل لأهله.
نعم.
بقرض ربوي يعني.
نعم.
الآن هو سيبيع المنزل، بقيمة المنزل يستطيع أن يشتري بيت آخر، يعني بيت لأهله، ويستطيع شراء بيت لنا.
نعم.
هو الآن يتساءل، هل بقية هذه النقود يشتري بها بيت لنا نحن نسكن في أجار، أو يسدد بها قرضه الربوي؟
يعني هو يريد أن يعجل السداد.
بالضبط.
يعني يفعل الأصلح، هو اقترض والأمر انتهى. إن كان لو سدد القرض الربوي سيقلل من الفوائد، فلا بأس أن يسدده. وإن كان لن إن كان لن يقلل من الفوائد فيشتري لكم البيت ولا شيء عليه. يعني هو لن يعيد اقتراض بالربا مرة أخرى.
لأن سيدي الشيخ لأننا نحن في أزع.
لا بأس لا بأس يا أختي.
شكرا لك سيدي الشيخ.
العفو يا بنتي بارك الله فيك. الأخت سلمى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟
بارك الله فيك.
أمين وحفظكم.
أمين.
خير مبروك على رشوع القناة، لقد عدتم الفرحة إلى قلوبنا وبيوتنا والنور. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك.
الثبات بالتوفيق.
بارك الله فيكم.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
طلب العلم من إنسان عنده فكر تكفيري قليلا يمكن أن لا يصارحه كبير، لكن هو عنده فكر تفكيري.
فكر إيش؟
هو على قدر من العلم.
عنده فكر إيش؟
كيف؟
عنده تكفيري. يعني
نعم يكفر ببعض الكبائر وبعض المسائل.
لا لا هذه بدعة والحقيقة المبتدع لا يؤخذ عنه العلم، لأننا لا نأمن أن نأخذ عنه بدعته، لا نأمن أن يورد لنا ويصدر لنا بدعته. بارك الله فيك يا أخت سلمة. معنا اتصال. طيب سائل يقول ليس لدي خشوع في الصلاة، ماذا أفعل؟ لأحقق الخشوع في الصلاة؟ الحقيقة الخشوع سلوك، والخشوع ليس في الصلاة فقط، بل الخشوع في الصلاة وخارج الصلاة. والخشوع يأتي من مراقبة الإنسان لربه عز وجل وتعظيمه لله عز وجل. يبقى الخشوع يبدأ بمعرفتي بالله ومعرفتي بعظمته وجلاله وبأنه ينظر إلي، ثم ماذا أصنع أنا لأرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذا خشوع منهج حياة، ويتأكد هذا في لقائي مع ربي في الصلاة. والخشوع في الصلاة يحتاج مني إلى علم وعمل كما قلت. العلم أستحضر بين يدي من أقف، مش أنا خلاص أدخل المسجد وأقف في الصف وأكبر وخلاص وأنا أفعل حركات وأقول كلمات لا تخرج من قلبي. لا، أنا أريد أن أكون خاشعا مع ربي، خاشعا في صلاتي. يبقى لابد أن أوجد هذه الحالة بيني وبين ربي، لأنني أقف بين يديه. أنا الآن لست مع أحد من الناس. أنا الآن حينما قلت الله أكبر واستقبلت القبلة وبدأت في دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، أنا في لقاء خاص مع ربي. تصوروا لو أنا عندي لقاء خاص مع عظيم من عظماء الدنيا، أنا بستحضر المعاني وبستحضر ماذا أين أقف وأين أجلس وماذا أقول. أنا في الصلاة أقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، الذي بيده الأمر سبحانه. أقف أناجيه، أسأله، أدعوه. وقد جعل لي نظام خاص في التعامل معه. هذا النظام الخاص الذي هو الصلاة يبدأ بالتكبير وينتهي بالتسليم، وضوء، ستر عورة، استقبال قبلة، دخول في جماعة، كل هذا لابد أنني أستحضره. فالأمر الثاني أنني أبعد عن ذهني المشوشات. يبقى أول شيء استحضار عظمة الرب، اثنين أبعد المشوشات عن ذهن. المشوشات اللي هي إيه؟ اللي هي علائق الدنيا. يعني أنا خرجت من عملي بمشكلة ما، دخلت إلى صلاتي والمشكلة معي. طيب أنا هنا لن أستحضر عظمة الرب ولن أفكر فيما أقول، لأنني دخلت الصلاة ومعي المشكلة. أنا أريد لكي أخشع في صلاتي أن أترك المشكلة بعيدا عن الصلاة. طبعا هذا يحتاج إلى مجاهدة، لأن الإنسان ما بيقدرش يتحكم في نفسه بهذه الصورة بسهولة، لكن هذا يحتاج منا إلى مجاهدة. من قطع العلائق المشوشات أنني لا أصلي في مكان فيه رسوم ونقوش، لأن هذا سيشغلني، هذا ولا شك سيشغلني. الصلاة على سجادة كلها نقوش وألوان وتصوير. واحد لا يجوز مثلا أنا أصلي أمام شاشة التلفزيون، لابد أنها هيشغلني، لا أصلي وأنا أسمع صوت المذياع سيشغلني. في أشياء كتير شواغل، والحقيقة في شواغل معفو عنها، من الشواغل التي يعفى عنها مثلا أصلي وابن الصغير يلعب حولي، دي شواغل برضه بس معفو عنها. ماذا أصنع للولد؟ أمنعه من كيف أمنعه من اللعب وأنا أصلي؟ هو لا يعقل ولا يفهم، طفل عنده سنة ولا سنتين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تفاعل مع مثل هذه الشواغل بصورة بسيطة، فكان يطيل في سجوده لأن ابنه يركب على ظهره، فلا يحرم ولده من المتعة، وهذا لا يمنع، مع أن فيها مشغلة لكن أيضا لا تمنع حضور القلب. الحقيقة الحديث عن الخشوع في الصلاة يحتاج إلى لقاء خاص، أو ربما تقرأين أو تقرأ أخي السائل رسالة خاصة، وهناك رسائل قصيرة وكثيرة في هذا الباب ممكن قراءتها إن شاء الله. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يكرمك، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يكرمك شيخ لو سمحت، بس عايز اسال بالنسبه للناس اللي طلعت في المظاهرات الاخيره دي من ميدان التحرير والجمهوريه كلها، يعني
نعم،
هل بالنسبه للناس اللي ما طلعتش عليها اسم ولا حاجه؟
وانت بقى ان شاء الله تتابعني في لقاء الليله.
ايوه،
هيبقى مخصوص عن هذا الموضوع.
طيب خلاص،
ماشي. مش عارف اجاوبك في كلمه ونص، لكن هو اللقاء الساعة كام يا اخوان؟ يا ريت تشيروا على الشاشة اللقاء يكون الساعة كام، وان شاء الله هذا اللقاء عن هذا الحدث المظاهرات والخروج ان شاء الله الساعة 9 ان شاء الله. الاخ صبحي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. انا طالب بعلم يا شيخ الله يبارك لك، وفي بعض حاجات بتصير في الجرائد دلوقتي مش عاجبة الواحد، يعني مثلا عندك السلفية، يعني انا زعلان لان سلفي اصلا، زعلان من اللي حصل في المنيا، وان هم طلعوا على الامام بتاع المسجد ونزلوه، واللي بيحصل في اسكندرية وبيشوه صورة السلفية، احنا ما بيننا فترة كبيرة بعيد عن الساحة، يوم تطلع الساحة بتاعتنا كده مش كويسة.
لا لا، انا عايز اقول لك حاجة يا اخي صبحي،
فضل.
احنا في وقت الاشاعات هتكثر فيه، والاتهام بالبطل هيكثر، لكن انا ايضا لا ابرئ السلفية، قد يكون واحد سلفي يفعل شيء منكر ننكره عليه، لكن انا عايز اقولك ان احنا في وقت هتكثر الشائعات، مطلوب ان احنا نتواصل بالحق، مطلوب ان احنا نتناصح، فكلامنا من خلال الشاشات وفي المساجد وفي اللقاءات الاصل فيه ان احنا نتناصح، ويأخذ بعضنا بيد بعض الى الخير والى الحق. بارك الله فيك يا اخي صبحي، ولا تبرأ من السلفية ولا من الانتساب لمنهج سلف الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نبرأ من أي تصرف يخالف هذا المنهج. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا بتسأل عن الحسد.
نعم.
يعني ابننا أحس أنه هو يعني محسود للعرض كده، وحس أنه متحسد يعني، وشك في حد معين، وطلبت مني انا بطريقه غير مباشره كده، اخذت من الوضوء بس وهي واحده،
نعم،
ولقيتها بتقول ان هي يعني ايه يعني اللي حاضت، يعني في اليوم لقيتها حاسه انها حاضت، فاخذت منها قلت لها الوضوء برضه مش ده، انت مش هتصلي، هتجيب لي ميه الوضوء بس، وتوضت بس يعني ما اتقنتش الوضوء او اديت الميه.
ايوه،
فمش عارفه يعني اعمل له ازاي الميه دي تنفع، وان كانت تنفع اعملها له ازاي عشان الوضوء اتغير خالص يعني.
يعني انا عايز اقول لك حاجه، اول حاجه يا اختي ام عبد الله، اول حاجه بلاش ان احنا ناخذ الناس بالظنون والشكوك، لان انت اخذت الاخت دي بالشك والظن.
لا، موقف بان قدام.
معلش، نمره واحد. نمره اتنين، مفيش مانع ان انت اللي انت عملتيه ده دلت عليه السنة. دلت عليه السنة اذا تأكدنا يعني وتثبتنا. فناخد مية الوضوء دي ويغتسل بها الطفل ان شاء الله. ولا شيء عليك. اهم من كل هذا اللجوء الى الله والدعاء لله عز وجل.
يعني هل سمحت انا اعمله ازاي بيها؟ ازود هي لو شوية صغيرين ازود عليها مية
مثلا؟ زودي عليها مية وصبيها على جسمه، مفيش مشاكل.
فقعدة ما هي عادي؟
عادي، مفيش مشاكل.
على جسمه كله؟
على جسمه.
شكرا.
يغتسل بها ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخت ام مشروق،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، وجزاك عنا كل خير والله.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
هو أنا بس عايز أسأل حضرتك، أنا عايز أعرف رؤية حضرتك في الأحداث اللي حصلة دي، ده أول حاجة.
الليلة إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. تاني حاجة، أنا برضو يعني إيه عايز أعرف، لو كان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كل شيء حتى اللي هو كائن إن شاء الله إلى يوم القيامة.
نعم.
فالأحداث اللي حصلة دي أكيد يعني ليها مفهوم في الدين أو ليها سياق في الدين من علامات الساعة، يعني أنا عايز حضرتك تشرح لنا الوضع الديني في الظروف اللي إحنا فيها دي، هل دي من علامات الساعة أو هل هذا تمهيد لظهور المهدي أو يعني؟
إحنا لا نريد يا أم شروق لا فضل. نريد أن نبالغ ولا نريد.
هو حضرتك شايف إن 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 هي فيها مبالغة؟ ما
أنا هتكلم في حلقة خاصة إن شاء الله لله دي، لكن أنا بقول لك لا نريد أن نبالغ، لا نريد أن نعطي الأمور أكثر من حقها، نريد أن نستفيد من الواقع دعويا لخدمة دعوتنا ولدعوة الناس إلى الحق، نريد أن نجلي ما نعتقد في المسائل، نريد أن نحترم الخلاف حيث يكون الخلاف وحيث يقع الخلاف إذا كان خلافا معتبرا، وأن ننكر الخلاف الذي فيه بدع وضلالات، لكن نفعل هذا بعدل، نفعل هذا بصدق، نفعل هذا بتجرد. وإن شاء الله ادعي لي ربنا يعني وأحاول أن أبين هذا الأمر في هذه الليلة إن شاء الله. بارك الله فيك يا أم شروق. الأخ عربي، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن هنا في المغرب يا شيخ عند دفن الميت نقرأ سورة ياسين، هل يجوز هذا أم لا؟
في حديث وإن كان ضعيفا، حديث وإن كان فيه ضعف، اقرأوا على موتاكم ياسين، لكن هذا الحديث محمول يا أخ عربي على حال الاحتضار وليس عند القبر، على حال الاحتضار وليس عند القبر. قراءة القرآن على القبر عند الدفن أو بعد الدفن أو في أي وقت آخر الحقيقة ليست من السنة وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك. الأخ فارس، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي فارس. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسمعك، تفضل.
والله يا دكتور جمال، أنا بستأذن حضرتك، كان في هنا عندنا في قرية جزيرة نكلة في البحيرة كانت حصلت مشكلة جدا.
نعم.
دلوقتي كان في أرض الناس بتقول بريات أملاك دولة، والأرض دي كان في واحد واخدها، وجات الناس كلها قامت مرة واحدة في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت على الارض دي وقلعوا الشجر اللي فيها وبنوا مكانها تراب. هل الكلام ده حلال؟ ودلوقتي جات ناس من الوحدة المحلية بيقولوا خدوا الناس، فلو الوحدة المحلية دفعت الناس فلوس تمن التراب دي، هل كده التراب دي حلال؟ فعايز رأي حضرتك بس، ويا ريت حضرتك
يا اخي فارس
الموضوع كله قرية جزيرة نكلة في البحيرة
يا اخي فارس. يا اخي فارس، لا يجوز اخذ الاموال بهذه الصورة، حتى لو كان الرجل هذا قد وضع يده على ارض الدولة، فلا يجوز لنا نحن أن نأتي في مثل هذا الظرف ونأخذ المال ونقتلع الأشجار. لابد أن نراعي أن هذه الأمور تفصل فيها المحاكم والقضاء ويلجأ فيها لولاة الأمر. لو كل إنسان حاول أن يأخذ حقه بيده سيتحول مجتمعنا الغابة، سيتحول المجتمع إلى غابة، وهذا غير مقبول، هذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال. إذا حكم في هذه القضية بأن الأرض ملك للحكومة والوحدة المحلية طلبت قيمة من الذين وضعوا اليد، تعطى هذه القيمة. لكن أنا بداية أنكر على الصورة من أول الأمر أن يقوم الناس على أرض حتى لو كان اللي وضع يده عليها غاصب، حتى لو كان غاصبا، لابد أنني أثبت أنه غاصب بحكم محكمة، بحكم قضائي، مش انا ادعي انه غاصب وانفذ عليه الحكم يبقى انا المدعي وانا الخصم وانا الحكم. لا يصلح هذا ولا يجوز هذا يا اخوانا، والا ستضيع الاموال وربما تضيع الارواح والاعراض، عفى الله عنكم بارك الله فيكم. الاخ حسين، السلام عليكم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك
اتفضل.
انا عاوز اسال حضرتك على عروض التجاره.
نعم.
انا عندي عندي مشروع تسمين مواشي.
أيوة.
هل يشترط لخروج الزكاة ان ابقى كسبان؟
لا يشترط
ابقى كسبان في العملية ديت.
لا ولا لا، الزكاة ليست في العملية.
لو دخلت 100,000
يا حسين.
نعم.
الزكاة مش في عملية من العمليات، الزكاة على السنة كلها، الزكاة على اعمال السنة كلها. فانت مثلا عند بتربي عجول، بتسمن عقول وبتبيع وبتشتري، بتحسب رأس مالك يا حسين، رأس مالك المتحرك، وليكن رأس مالك المتحرك عبارة عن نقود سائلة زائد المواشي اللي انت بتربيها وبتبيعها زائد العلف اللي انت بتأكله، كل دي قيمة رأس المال المتحرك. أما رأس المال الثابت المعلف والشونة ده مش هندخله في الحساب. هذه الحسبة طلعت بمليون، باثنين مليون، بنص مليون، بربع مليون، بمئة ألف. هذا المبلغ اللي هو الدائر هذا إذا مر عليه سنة كاملة هجرية كاملة بنخرج عليه 2.5%. إذا زاد بنخرج عليه كله. إذا نقص بنخرج عليه كله. إذا فضل كما هو برضو بنخرج عليه كله. إخراج الزكاة ليس على الأرباح، وإنما إخراج الزكاة على رأس المال المتحرك. بارك الله فيك. الأخ عبد الفتاح، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
بالله من فضلك عندي سؤال.
تفضل.
القولة التي تقول ويقولون فيها ويقولون وإذا عصيتم فاستتروا، يعني هي حديثة ما هي ماذا؟
ليست حديثا.
ماذا؟
ليست حديثا لكنها كلمة صحيحة.
صحيحة.
نقول عندنا إذا ابتليتم فاستتروا.
لا، إذا عصيتم فاستتروا.
هي نفس المعنى. يعني لا تجاهر بالمعصية، لأن المعصية في السر أقرب إلى رجاء العفو والمغفرة. أما المعصية مع المجاهرة فهي أقرب إلى المؤاخذة والعقوبة. وقد جاء في الحديث الصحيح كل أمتي معافا إلا المجاهرين. كل أمتي معافا يعني يعفو الله عنه ويعافيه، إلا من يجاهرون بالذنب والمعصية. يبيت الإنسان على معصية وقد ستره ربه، ثم يصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بمعصيته، هذا مجاهر والعياذ بالله. وأسوأ من هذا الذي يعرض المعاصي علنا. نحن لا نقول المعاصي ستختفي، لكن نقول تقل وتستتر، فإن هذا أفضل للمجتمع المسلم. بارك الله فيك. والمجاهرون بالمعاصي أبعد الناس عن العفو والعافية، نعوذ بالله من الفضيحة، ونعوذ بالله من هتك الستر، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. الأخت أم سارة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ جميل.
ربنا يبارك فيك يا أم سارة.
لو سمحت يا شيخ، احنا لقينا فرخة في الشارع فافتكرنا ان هي طايرة من الفراخ بتوعنا، فاخدنا الفرخة وطلعناها مع الفراخ، بعد ما طلعنا فوجئنا ان الفرخة مش بتاعتنا خالص.
نعم.
عمالين نسأل عليها دلوقتي عشان نرجعها لأصحابها، مش عارفين صحابها خالص ولا حد بيسأل عليها. نعمل ايه في الفرخة دي؟
يعني اولا الفرخة اكيد اصحابها جرانكو قريبين منكم.
ما احنا عمالين نسأل الشيخ في الشارع كله.
اسألوا لمدة يوم، اتنين، اسبوع، تلاتة، مفيش مشاكل. ماشي
ماشي.
نمرة واحد، قيمة الفرخة برضو، هل هي يعني قيمتها كم جنيه كده؟
يعني حوالي 30 مثلا.
هل القيمة دي يسأل عنها الناس او لا يسألون؟ يعني هل من ضاع منه شيء كهذا يسأل عنه أو لا يسأل؟ أنا عارف إن في الريف لو ضاعت فرخة
أيوة.
صاحبة الفرخة بتسأل عليها.
أيوة صح.
يبقى إن شاء الله يأتي صاحبها ويسأل عليها. حتى
ولو هنا حد سأل عليها نخرج 30 جنيه مثلا لله؟
لا، لو حد سأل عليها تعطوها له، مش هي لسه موجودة عندكم؟
لو ما حد سأل
يجوز إن أنتوا تنتفعوا بيها أو تتصدقوا بثمنها، فإذا جاء صاحبه بعد ذلك تضمنون. واضح يا أختي يا أم سارة؟ يجوز بقى تاكلوها تتبرعوا بيها، واذا ظهر صاحبها تدوله تمنها ان شاء الله. اخ عاطف، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخ عاطف.
هلا يا شيخ جمال.
يا مرحبا، تفضل.
يا هلا بك.
اخفض صوت التلفاز يا اخ عاطف.
انا بدي سؤال.
تفضل.
انا الوقت خاطب وانا في السعودية.
نعم. وطي صوت التلفزيون عشان اسمعك يا عاطف.
وعاوز اكلم وبكلم خطيبتي
ومش عايز توطي صوت التلفزيون،
فبتقول لي ده حرام وده حلال وده حرام وده حلال، فهو حلال الكلام وانا خطيبها ولا حلال ولا اكتب الكتاب؟
حاول تسرع بكتب الكتاب يا عاطف، وبعدين خلي الكلام على القد، مش لازم بقى كلام كتير لك كتير، نتكلم كلام فيه مصلحه، هنعمل ايه، هنشتري ايه، هنجيب ايه، كلام محدود. ايه؟ لان هي متحرجة، وانت ينبغي ان تتحرج ايضا، مش هنقول حرام، لكن ان شاء الله ربنا يعينكم وتكتبوا كتاب بسرعة ان شاء الله، وخلوا الكلام على قد الحاجة. الاخ ياسر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
بارك الله فيكم.
لو سمحت والله الزوجة عايزة اشفي سؤال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخة كنت عايز أسألك سؤال. والله أنا كان فيه فلوس ضيع من جوز أختي، وبعدين حلفنا له على يمين ربنا ما ودنا البشعة، فأنت إيه رأيك؟
هو أنت كان متهمكم فيها يعني؟ متهمكم فيها؟
كان متهمنا فيها وحلفنا له على المصحف ما صدقناش.
ورحتوا البشعة؟
ورحنا.
آه.
فإيه رأيك أنت؟ يعني إحنا علينا ذنب، بس احنا رايحين غصب عننا عشان خاطر اختنا ما تحصلش حاجه لعلاقتها الزوجيه بينها وبين جوزها.
لا ذنب عليك، الذنب على من اضطرك لهذا، الذنب على من اضطركم لهذا، نسال الله العافيه. يعني الانسان هنا لما تبقى عنده عقائد فاسده يرفض اليمين ويصدق في الجمادات البشعه الحديده المحميه ديت. بعض الناس بيعتقدوا انها لا تميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ، وهذا كلام فاسد، هذا كلام في غاية الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
الله يبارك فيك، تفضل يا أخ أحمد.
عندي بعض الأسئلة بالله.
تفضل، سؤال تفضل.
ما هل يوجد في الإسلام ما يسمى بفقه الواقع؟ والسؤال الثاني
هو ايه الفقه يا احمد؟ لا خليني قبل السؤال الثاني.
في كتب اهل السنه والجماعه ما يسمى بالمظاهرات.
المظاهرات هتكلم عنها الليله ان شاء الله في لقائي الساعه 9.
جزاك الله خير.
هتكلم عنها الليله دي. قضيه فقه الواقع، في حاجه اسمها فقه واقع؟ لا، في حاجه اسمها فقه، ما فيش حاجه اسمها فقه واقع، في حاجه اسمها فقه وعدم فقه، فهم وقله فهم. والفقه والفهم يراعي الواقع. يعني ايه يراعي الواقع؟ لأن الفقه يا أخوانا هو إنزال الحكم الشرعي على واقعة معينة. الفقه هو فهم الحكم الشرعي وإنزاله وتطبيقه على واقعة معينة. فإذا لم نراعي الواقع سيكون هذا الفهم مغلوط، سيكون هذا الفهم مغلوط. ده اللي بيقول عليه البعض اسمه فقه الواقع. لا، هو فقه فقط، والفقه يراعي الواقع. وكما قال ابن القيم، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. وكما الشافعي كان له فقه في العراق وله فقه خالفه قليلا لما جاء إلى مصر، والكلام ده في حياة إمام واحد، حياة إمام الشافعي يعني، وهو إمام في العراق وهو إمام في مصر. في بعض المتغيرات بتحدث فبيحكم عليها باجتهاد المجتهد بما يوافق الحالة التي ينزل عليها الحكم وبما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. هذا هو الذي يعنيه البعض بفقه الواقع، لكن هو الحقيقة هو الفقه فقط، أن تنزل الحكم الشرعي على الواقعة المعينة إنزالا صحيحا، وتجتهد في هذا الإنزال لتكون أقرب إلى الحق، أقرب إلى الصواب. والأصل أن الفقيه لا يحتكر الصواب. يعني إيه؟ يعني مش هذا الذي أقوله الصواب، هذا الذي أقوله حكم الله، لا، هذا الذي أعتقد أظن أنه الصواب. الإمام الشافعي كان يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري الذي يخالفني خطأ يحتمل الصواب. هذا مهم جدا في الفقه. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
اتفضل يا شيخ محمد.
الله يخليك. احنا هنا يا شيخ جمال في السعودية، وبنحول فلوس لمصر، بنحولها بنبعت مثلا، لو فرضنا ان انا ببعت 1000 ريال، بدفع 1000 ريال وبيوصل لمصر ب 1500 جنيه. هل ده حرام ولا حلال؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه،
لا خليك معايا يا محمد، خليك معايا يا محمد.
ايوه يا شيخ.
بتحول 1000 ريال يروح مصر 1500.
1500 جنيه.
اسمع بس، اسمع، بيتاخد اجره على التحويل.
بياخد اجره.
بياخد اجره على التحويل، وبيحول لك بسعر اليوم القبض ولا يوم الوصول المال؟
لا، ممكن بيوصل في التطور لحظه، يعني انا بدفع دلوقتي حالا بياخدوه في
خلاص بسعر اليوم، بسعر اليوم، وياخد اجره. لا باس.
وياخد الاجره.
لا باس.
طيب الحاجه الثانيه، ان هو احيانا بديله، عايز احول 1000 ريال.
نعم.
في نفس الوقت ان على اساس انه يوصل 1500.
ايوه.
بديله مثلا 700 او ما ادلوش خالص. وبياخده هناك في البلد ال 1500. هل ده برضه حرام ولا حلال؟
ده حرام.
بقى سده بعد اسبوع.
لا ده حرام.
ده حرام مثلا.
لان لابد ان يكون يدا بيد.
يعني كده حرام. ما في
انا ما اديتوش حاجه، حول لي ايه؟ الا اذا كان بيحول لي قرض بقى.
ما انا ما بديش حاجه يا شيخ جمال، وبقول له حول لي 1000 جنيه ونص مثلا.
لا، هذا لا يجوز.
لا يجوز،
لان عقد التحويل ده عقد صرف. وعقد الصرف فيه هات وخد. الأخت أم سلمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
ربنا يكرمك يا رب وما يحرمناش من حضرتك.
الله يبارك فيك.
الحقيقة دكتور جمال عندي يعني ثلاث أسئلة كلها متعلقة بالوضوء والصلاة.
اتفضلي.
ربنا يخليك بس تفيدني فيهم. أولا في الوضوء، أنا كنت سمعت من مدة إن يجب المبالغة في الاستنشاق، يعني فلما باجي أتوضأ بستنشق طبعا مش كل مرة، في الثلاث مرات استنشاق بحس إن المية دخلت في الأنف يعني كويس، فممكن أعيد الوضوء أكتر من مرة، وطبعا لا الموضوع مرهق جدا.
لا ما ينفعش يا مسلم. ما تبنيش على الشك. وبالغ في الاستنشاق ده أمر الرسول أمرنا، لكن مش معيدش الاستنشاق لأجله. ماشي.
طب أعمل إيه يا دكتور جمال؟ ما أنا بحس إن المية ما دخلتش.
معلش، دخلت مرة ما دخلتش مرة، أنا استنشقت خلاص.
يعني مش شرط إن
لأن أقل شيء في الوضوء مرة مرة. والثلاثة استحباب.
يعني أقل حاجة في الوضوء مرة استنشاق.
في كل أركان الوضوء أقل شيء في الغسل مرة. فما تفتحيش على نفسك باب الشك يا أم سلمة.
يعني دخلت المية من مرة من مرتين من المية، يعني مش مشكلة.
مش مشكلة.
طيب ربنا يكرمك يا دكتور. في الصلاة مثلا وأنا بصلي دايما طبعا أنا شيطان، أحس إن أنا مثلا أبتدي الصلاة وأبتدي مثلا أقرأ الفاتحة وبعد كده أقرأ السورة، أحس مثلا إن أنا ما قرأتش الفاتحة، أقوم راجعة قرأ الفاتحة تاني وبدأ في السورة تاني، وبيحصل الموضوع ده في الركوع والسجود كتير جدا. أحس إن أنا مثلا وأنا في السجود بعد خلاص ما يعني بعد خلاص مرحلة الركوع.
لا ما بص يا أم سلمة، يا أم سلمة،
أيوة.
الإنسان إذا مرض بالشك، إذا أصابه مرض بالشكوك وكثرت عليه الشكوك، ينبغي أول شيء أنه لا يلتفت إليها. أنت عارف لو الكلام ده حصل لك مرة في العمر أو مرة في السنة هنقول أنا شكيت ما قريت شهارة تاني، إنما في كل صلاة بيحصل لي وفي كل ركعة بيحصل لي، لا يبقى ده الشيطان. في الحالة دي لا ألتفت للشيطان، بل أرغم أنف الشيطان وأحاول أنني أستحضر.
أنا بحب للصلاة تبطل يا دكتور جميل.
لا مش هتبطل إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، إذا شككنا في الصلاة علمنا ألا نسير خلف الشيطان، قال فليبني على ما تيقن أو الأقل ثم يسجد سجدتين للسهو، فإن كانت صلاته زاد فيها أو نقص منها شفعت له صلاته، سجدتين للسهو يشفعوا له الصلاة، وإن كانت صلاته صحيحة كانت السجدتان ترغيما لأنف الشيطان. ماشي يا أم سلمة. آخر سؤال معانا الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ جمال أنا عندي موضوع ما أقدرش أقوله على الهواء يعني، فممكن أخد رقم حضرتك يعني؟
والله ممكن رقمي تاخده من الكنترول إن شاء الله، من غرفة التحكم، وتتواصل معي، ولو كان في الغد يبقى أفضل إن شاء الله، أو النهاردة بعد ساعة، بعد الساعة إن شاء الله ما فيش مانع، وأنا تحت أمرك في أي شيء. بارك الله فيكم. انتهت أسئلتنا وانتهى وقتنا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا الخطأ والزلل، وأن يتجاوز عنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء